بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وقرة عيون الموحدين العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال الشارح رحمه الله تعالى: الوثن يطلق على كل من قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من صنم أو قبر أو غيره، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين.
نعم. فالوثن أعم من الصنم، إن الصنم ما كان منحوتا، الصنم ما كان على صورة، أما الوثن فهو أعم، ولهذا فالتبرك بالشجرة يقال هذا وثن، صارت الشجرة وثنا، والتراب إن كان يعتقد فيه بركة صارت وثنا، فالوثن أعم، الوثن أعم، يطلق على الصنم، على القبر، على غيره، أما الصنم فما كان منحوتا. والدليل على أن الوثن أعم قول الله عز وجل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، فأطلق على أصنامهم أوثانا، فدل هذا على أن الوثن يطلق على كل معبود من دون الله عز وجل، سواء كان هذا قبرا أو كان هذا صنما منحوتا أو غير ذلك، أما الصنم فإنه يطلق على المنحوت. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشارح روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه صراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا.
إذن الذي يريد أن يطعن والذي يريد أن ينتقص فالشيطان يعطيه ما ينتقص به، ولو كان الانتقاص خير ولد آدم على إطلاقه هو النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أخواني، وجدوا ما يقولونه ولو بالكذب، ولو بالكذب، ماذا قالوا؟ قالوا: أما نحن فنحن نصل أرحام وننحر كوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه صراق الحجيج من غفار. هذا هو، قطع أرحمنا بالدين الذي جاء به، ففرق بين الابن وبين ابنه، وفرق بين الأخ وبين أخيه، واتبعه من؟ سراق الحجيج من غفار، ازدراء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. إذن لا يمكن لواحد أن يقول مثلا: أنا سأسد الباب أمام كل عدو فلا يمكن أن ينال مني شيئا، هذا لا يمكن، لابد أن يقال فيك ما يقال، لابد، لو أنك من لابد أن يقال فيك ما يقال، لأن المفتري لا ينتظر شيئا ليتيقن منه. والأمر الثاني الذي ينتقد وهو ليس من أهل الحق لا يبالي انتقد بافتراء أم لا، يوافق الحق فيك أم لا، حتى المحاسن قد يقربها إلى ماذا؟ إلى مساوئ ومثالب. فهم قالوا قطع أرحاما، صحيح ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدينه هذا فرق بين الأبي وبين ابنه وبين الأخ وبين أخيه، هذا حصل في بعضهم، لكن هذا الفرقان بحق أم بباطل؟ هذا بحق. الآن حينما يطعن أهل السنة مثلا في مشايخ أو علماء من أهل البدع، ماذا سيقال؟ يقال: هؤلاء لم يراعوا حق حق مشايخهم عليهم. هؤلاء الطلاب جحدوا حق مشايخهم عليهم. ما يقولون هؤلاء الطلاب انتقدوا على مشايخهم كذا وكذا؟ أبدا ما يقولون. هو نفس الفعل الذي تمدح به قد تذم به. قد تذم ماذا؟ ماذا تذم به؟ نعم. فقطع الأرحام إن كان على دين، فمن الذي قطع؟ من لم يتبع الدين؟ وليس أن الدين جاء بقطع الأرحام، الدين جاء بصلة الأرحام، لكن بصلة الأرحام القائمة على عبادة الرب سبحانه وتعالى. فإن أبيت يا أخي يا ابن أمي وأبي، إن أبيت أن تتبع هذا الدين فأنت الذي قطعت الرحم بيني وبينك، لأن الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم، وأنت يا شيخي أنت الذي قطعت ما بيني وبينك باتباعك البدعة وبمضيك عليها، وأنت يا جاري وأنت يا زوجتي. نعم.
فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الإمام المجدد رحمه الله وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك.
وأهل الكتاب يعلمون أن هؤلاء ليسوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يجاملون بدينهم، وإلا هؤلاء يعلمون أن النبي خير منهم، أن النبي خير منهم، لكنهم قالوا أنتم أهدى سبيلا وأنتم أقوم طريقا، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين يعلم الله ما أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن له فلن تجد له نصيرا. نعم.
وقول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الشارح رحمه الله قال البغوي في تفسيره قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك، يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم، فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت.
نعم هذا هو المشهور أنهم مسخوا أصحاب السبت قردة وخنازير. نعم.
فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وفي تفسير الطبرسي وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة
لكن قال في تفسير الطبري في النسخة الأخرى. نعم.
وفي تفسير الطبري قرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء، وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابراهيم النخعي والأعمش
بضم الباء عبد الطاغوت. نعم.
قال وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب قال عبد
دي بقى بضم العين والباء
عبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء
عبد الطاغوت. نعم.
قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشارك كقوله أصحاب الجنة يومئذ
سواء في شر أو أضل. نعم.
كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
نعم. وإلا فأهل الإيمان ليس لهم ليس يوصفون بالضلال عن سواء السبيل ولا بأنهم شر المكان، لأنهم على شر في مكان. نعم. قال هذا يقول العلماء ليس من باب استعمال أفعل الضيف فيما ليس بالطرف الآخر شيء منه، كما قال سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل أصحاب النار على مستقر خير وعلى مقيل حسن؟ ليسوا كذلك. كذلك هنا قول الله عز وجل قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير إلى آخر ذلك. وقال أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. هل الذين أمنوا على ضلال؟ أبدا. فهذا استعمال أفعل التفضيل في غير باب، لأن الأصل أفعل التفضيل هو المقارنة بين شيئين في صفة مع زيادة أحدهما على الآخر. محمد أكرم من علي، كلاهما على كرم لكن محمدا أكرم من علي، لكن كلاهما على كرم. هذا الأصل في أفعال التفضيل، لكن قد يستعمل على خلاف هذا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أي من أصحاب النار خير مستقرا وأحسن مقيلا، وهؤلاء ليس لهم المقيل الحسن ولا المستقر الخير. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه؟ قال الشارح وهذا سياق مسلم، فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لابد أن يقع جميعه من هذه الأمة، وهو الشاهد للترجمة.
نعم.
قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم،
والمراد يعني يتبع منكم، وإلا فإن أهل السنة لا يتبعون سنن هؤلاء ولا سنن هؤلاء، وإنما فئام منهم فقط. نعم.
قوله حذو القذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذذ، وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال سفيان
بن عيينة يعني أنكم تفعلوا مثل ما يفعلونه تماما تماما، حذو القذة بالقذة، كما أن القذة تواذي القذة فلا يكون هناك فرق، فكذلك أيضا تفعلون أفعالهم حتى لا يكون هناك فرق بينكم وبينه، وهذا حاصل. وهذه المشابهة طارة تكون في الاعتقاد وبها يخرج الإنسان من الملة، وطارة تكون في الأخلاق والمعاملات فيضلل بها الإنسان وإن لم يخرج من الملة. نعم. على حسب التشبه، فالتشبه في بهم في مكفر يكفر به الإنسان، أو في غير مكفر فيكون حراما. نعم.
قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى.
كل عالم فاسد إنما يرجع فسده إلى وجه مشابهة مع اليهود، فاليهود ضلالهم رجع إلى كتمان الحق وإلى تلبيس الحق بالباطل، وأولئك علماء السوء أيضا يرجع ضلالهم إلى ماذا؟ إلى هذا، إما أنه يكتم علما وإما أنه يلبس فيه، يأتي بحق مع باطل ويمزج بينهما فيخيل للمستمع أن ذلك حق وليس كذلك، هذا التلبيس، فيلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. ومن كان فيه فساد وضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى، إذ أنهم عبدوا الله عز وجل بغير دليل وعبدوا على جهل، وأولئك النصارى عبدوا على جهل. فاليهود حرموا الاتباع والعمل، والنصارى حرم العلم، وضلال ضلال علمائنا من حرم العمل بهذا العلم، وضلال عبادنا من حرم العلم. وهذا الضلال الذي لا يخرج عنه العابد ولا العالم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان: هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة 54. قوله: زوالي الأرض، قال الطربشتي: زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها، حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب صلى الله عليه وسلم، وحاصله أنه طوى له الأرض وجعله مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال الطيبي: أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها،
كما فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قوله: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي: وهذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب، إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه، ولا أخبر أنه ملك أمته يبلغه. قوله: زوالي منها، ما زوي لي منها، يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. قوله: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي: يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله.
وكان المملكتين وكانتا المملكتين العظيمتين في هذا الوقت، ومن كان يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبلغ ملك أمته هذا المبلغ، وأنه سوف يستولى على هؤلاء وتفتح بلدانهم فارس والروم، من كان يصدق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وكان ما كان وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الانتصار وهذه الفتوحات إنما كانت لما كان الإسلام قويا، والله عز وجل ينصر أولياء، وهؤلاء إنما يقاتلون لا لدنيا وإنما لدين، ويرجون ما عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا وقعت هذه الممالك في أيديهم. فإذا تخلفنا عن ديننا وضعف ديننا في نفوسنا ضعفنا، ولم يعد لنا قوة، فالقوة إنما راجعة إلى الدين، هو راجع إلى الدين. ولينصرن الله من ينصره، من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. ولهذا الذين يدعون إلى الخلافة وليس إلى العبادة، إنما هؤلاء يستقطبون شباب المسلمين، الخلافة الخلافة، هذه تكاد تكون دعوة عند جل الجماعات الموجودة، مسألة الخلافة الخلافة. طيب طريق العبادة العبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى، أنت مطالب بالعبادة ولا مطالب بالخلافة؟ تأتيك الخلافة إن قدرها الله عز وجل لك، وقد لا تأتيك، ورأيت النبي وليس معه أحد، أنت مأمور بالعبادة، مأمور باستقامة على دين الله عز وجل والدعوة إلى ذلك، لا تشغل بالك بالخلافة، خلافته خلافته، يعني أنت تدعو خلافة خلافة خلافة، اللحظة هذه يا أخي، اللحظة هذه ما الواجب علي وعليك؟ الخلافة، اللحظة هذه التي أنا فيها الخلافة، أنا أقول مدد يا بدوي، أنا أتعامل بربا، أنا على بدع وضلالات، قل لي الخلافة. الأول قل العبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ما دعا إلى خلاف، دعا إلى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كان النبي يجهل ما تعلمونه أنتم، ولا النبي قال طلب خلاف، إنما جاءت هذه الخلافة من الله سبحانه وتعالى. إنما النبي صلى الله عليه وسلم جاء وسائر الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى التمسك بدين الله عز وجل. فيا مسلم اعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا تشرك به شيئا، يا مسلم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتبع غيره، هذا الواجب عليك، هذا الواجب عليك. لكن تذهب إلى التبليغ، التبليغ يراك على المنكر ويقول اخرج معي، أهم شيء تعال معنا، اركب معنا. تذهب إلى الإخوان، أهم شيء عنده أن تدخل في جماعته وطائفته، والإسلام هو الحل كما يزعم، ويتاجر مع الناس، ولا بد من التغيير من الرأس. يبقى اذهب إليه وادخل معه في تنظيمه حتى إذا حصل تمكن للحكم يوما ما يبقى نحكم، ومن خلال الحكم نطبق ما يسمى بالإسلام أو بالخلافة كما يزعمون، وهم كذب في ذلك. فكل يدعو إلى هذا، لكن من يدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى طاعة الله عز وجل وإلى الاستقامة على الأمر؟ جاءتك الخلافة أو لم تأتك؟ الله ما كلفك سبحانه وتعالى بهذا، إنما هذا بتقدير الله عز وجل إن شاءه وحصل للمسلمين قوة فسوف يكون ذلك لهم إن شاء الله تعالى. لكن أنت مأمور أن تعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا رأينا هذه الدعوات كلها فاشلة فاشلة. الذي يجعل دعواته عند حاكم يجزع دعوته لإقامة خلافة كما يزعم ما حصل شيئا، لا للخلافة حصل ولا للاستقامة، ولا على الاستقامة أقام نفسه، أقام نفسه. ابن عبد الوهاب ما قال أنا أريد أن أحكم، ابن عبد الوهاب جاء يعبي الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، ثم رزق رحمه الله تعالى دولة الإسلام ورزقه الله عز وجل هذا الأمير الذي ساند دعوته وقام معه. ابن تيمية لا نظر إلى خلافة ونظر كذا، نظر إلى تصحيح عبادة الناس ودين الناس. الإمام أحمد رحمة الله عليه ما جاء ينافس مأمونا ولا واثقا ولا معتصما، إنما جاء يدعو الناس إلى دين الله عز وجل الصحيح. منين أتيتم أنتم بكلمة الخلافة هذه؟ فصار مسألة الخلافة عندهم هي الأساس الذي يلعبون به على الشباب، وكل جماعة من هذه الجماعات إنما تدعو إلى أنفسها. لكن لابد من مدخل. الشيعة والروافض أقام مذهبهم عليه على قلق قال الرسول، ما عندهم قلق قال الرسول، عندهم القرآن هذا ليس هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن إذن استقطبوا الناس كيف؟ استقطبوا ناس حب آل البيت ومقتل حسين وحب آل البيت وكربلاء وكذا، هذا الذي عنده. فلعبوا على الناس وتعاطف الناس وتعاطف الناس معهم. فكل جماعة إنما تدعو إلى نفسها فقط، لا تدعو إلى دين صحيح، لا تدعو إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا أهل العلم الراسخون، إلا أهل السنة والجماعة يدعون إلى تعبيد الناس لرب العالمين، يقف معك عند حدثنا وأخبرنا وتصحيح العلم وتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. لا يقول لك خلافة ولا جماعة ولا حزب ولا شيء من هذا، مثل ما فعل العلماء في سائر العصور. يبقى قضية الخلافة هذه قضية تتمحور حولها الجماعات وليست من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أوكي، أنت مش عايز خلافة إسلامية؟ أنت لا تعمل لإيجاد الخلافة الإسلامية؟ نقول نتمنى أن تكون عندنا خلافة على منهج الصحابة، لكن إحنا عندنا الحكم اللي موجود هذا، الذين يحكموننا مسلمون، ولا نحكم على هؤلاء بأنهم حكومات كافرة. حكومات كثيرة، ونتمنى أن تكون هذه الحكومات كلها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ينصح الحاكم وينصح المحكوم وينصح سائر الخلق بما قاله الله بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تعبد الناس 400، ولهذا لا تجد عند هؤلاء علما أصلا، ما عنده علم. هيجمع الناس على ماذا؟ على علم؟ ليس عنده علم، لكن يضحك على الشباب بمسألة الدعوة إلى الخلافة، العودة إلى الخلافة. طب العودة إلى الخلافة ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، إلى أن قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طيب أنت حققت هذا؟ أنت حققت هذا؟ لم تحققها. فماذا صنعت الجماعة الإسلامية في مصر بعدما قدمت الشباب في سجون أو في أو قتل بعضهم؟ وماذا صنعت جماعة الجهاد؟ وماذا صنعت جماعة التكفير والهجرة؟ وماذا صنعت جماعة التوقف والتباين؟ وماذا صنعت تنظيم القاعدة؟ وماذا صنع تنظيم داعش؟ وماذا صنع تنظيم برهامي؟ ماذا صنع هؤلاء جميعا؟ ماذا صنع عمر عبد الرحمن؟ ماذا صنع؟ وماذا جنى وماذا كسب؟ ترك فكرا تكفيريا، هذا الذي تركه. وسمى بن لادن ماذا ترك؟ وخلف ماذا؟ والظواهري ماذا خلف؟ وهؤلاء والبغدادي، مات البغدادي، ماذا خلف؟ ماذا خلف؟ خلف سنة تتبع، ولا توحيدا يرفع، ولا بدعة تقمع؟ ماذا خلف؟ لكن تعال وانا أريك ماذا خلف العثيمين، ماذا خلف ابن باز، وماذا خلف الألباني. تعال انظر، هذا رجل واحد لا حزب ولا شيء، ومن بلد لا نقول سعودية في ظل الحكومة السعودية أو مع إخوانه من العلماء والدعاء، هذا الألباني رجل في الشام. ماذا خلف؟ تعال انظر ماذا خلف. ماذا خلف؟ أحاديث رسول الله ليلا ونهارا قائم على تصحيحها، تصحيح أو تضعيف، وبيان درج هذه الأحاديث والتعليق عليها، ورد الشباب والرد على الأفكار المنحرفة من تكفير وهجرة ومن جماعة إسلامية ومن إخوان ومن تبليغ. تعال إلى ميراث هذا الرجل، وهو رجل واحد، لا هو وزير أوقاف ولا هو شيخ أزهر ولا هو أحد من هؤلاء، رجل واحد، ومع ذلك خلف ميراثا عظيما. هتجمع كل الجماعات في العصر الحديث هذا، كل الجماعات اجمعها وهات النتاج. إذا هو نتاج عفن فيه من التلبيس والتدليس ما فيه، وتعالى إلى نتاج الألبان، ما فيه إلا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ميراث الألباني رحمة الله عليه، هذا رجل واحد. دي مقارنة فيها الرد على كل الجماعات وجهود اللي بيقول هذه جماعات عملت في العالم الإسلامي وبعثت الروح في الشباب وأعادت وما أعادت إلى غير ما يقولون. هذه قارب بين نتاجي وبين نتاج الشيخ الألباني، ما في مقارنة. هذا من باب استعمال أفعال للتفضيل في غير بابه، ولا باب استعمال المقارنة في غير بابها، لكن من باب التقريب فقط، باب التقريب. ماذا صنعت الجماعات؟ ضحكت على الشباب ولا تزال، وغرروا بهم وضيعوا طاقاتهم، ولو جمعوهم على العلم النافع لكان لهم وللشباب شأن آخر، لكن وقفوا حجر عثرة وطعنوا في علماء الأمة وسادتها، من الألباني ومن ابن باز ومن العثيمين عند شباب هذه الجماعات، ولا شيء ولا شيء. علماء سلطان يتقاضون رواتب من الدولة، فشوهوا صورهم، هذا الذي تفعله هذه الجماعة. فهذا يعني بدون تحامل، وهذا أمر مختصر. ماذا صنعت الجماعات من 100 سنة تقريبا، وماذا صنع الشيخ الألباني؟ فقط نأخذ الشيخ الألباني كمثال، لا نقول دعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لسير الدولة، خلي مقارنة بين نتاج الألباني وبين نتاج جميع الجماعات، الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ والدعوة والجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وجميع التنظيمات الموجودة، كل هذه التنظيمات والجماعات اجمعها في كفة ووضع نتاج الألباني رحمة الله عليه. والله والله، وهذا باب تقريب أيضا، ما أقول يعني من باب تقريب، والله ما يصلون رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما يصلون لها، ولا نفع الأمة بشيء، إنما أضروها. أيما ضرر، صلى الله عز وجل أن يفضحهم وأن يخزيهم، ولا يقيم لهم دعوة ولا يرفع لهم راية. هؤلاء سبحان الله إخواني، والله والله والله، هؤلاء أضر الأمة أكثر من ضرر اليهود والنصارى. ووالله ما تسلط اليهود والنصارى على بلاد الإسلام مثلما تسلطت هذه الجماعات والطوائف. ويأتي من يقول هذه جماعات تعمل في حقل الدعوة ودفعت بالدعوة إلى الخير وكذا، كما تقول مدرسة الإسكندرية وعلى رأسهم محمد إسماعيل، بل ويعتبر أن الموجود وأن قطب من المجددين، يا الله، ويقال هذا رجل سلفي. أي سلفية هذه؟ أي سلفية هذه التي تثنى على سيد قطب، تثنى على الموجود؟ لا تجتمع السلفية والقطبية أبدا، ما تجتمع السلفية والقطبية. ويقول بعد ذلك تطعنون في العلماء والمشايخ وتهدرون الجهود. أي جهود أهدرها الله؟ هذه الجهود التي فيها تلميع سيد قطب والمودودي وتقديم هؤلاء على أنهم من المجددين، يا الله، من المجددين في هذا الزمان. ويأتي القمر ماذر الساطع في الظلام الحالك وغير ذلك مما يقوله، وقرأناه من قبل عليكم، كلام محمد إسماعيل، كلام ما يمكن يصدق أنه يخرج من سلفي. يصف سيد قطب، والله أنا ما حسب علمي بكلام الرجل وإلا ما أستمع إليه كثيرا، إنه ما ترجم لأحد من العلماء، علماء السنة، لا خليل هراس ولا محمد حامد فقي ولا الذين كانوا في عصر هذا الرجل، ولا عبد الرحمن الوكيل ولا عبد الرزاق عفيفي، مثلما ترجم سيد قطب. من الذي قال فيه محمد إسماعيل هذا الكلام؟ هذا الكلام، هذا المصباح، هذا البدر، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، هكذا يقول سيد قطب. سيد قطب يقول محمد إسماعيل، أكبر خدعة من أكبر خدع هذه الأمة سبحان الله، أنه وقع شبابها في أيدي هؤلاء. ولهذا الحمد لله، لعل حادثة الثورات هذه التي وقعت في مصر كانت سبحان الله بمشيئة الله عز وجل ليعاد ترتيب الأوراق، ولننتهي من جيل، لنبدأ جيلا مع كتب السلف. وأصبح الناس أمام كتب السلف استشعروا ما فيها من الصدق. الحمد لله، الحمد لله الذي غير الله وجهة الشباب في التربية وكذا. ولهذا اليوم يهلك من هلك عن بينة وحمى. لسه اليوم ماشي مع حزب النور أيضا، ما زلت دعوة السلفية بمرسى مطروح ترحب بقديس البابا. ايه هذا دعوة السلفية؟ سلفية ايه؟ الحمد لله تغير خلاص، محي ما كان من قبل. هؤلاء كانوا ضربوا بجذورهم في أرض هؤلاء الشباب، لكن الحمد لله ما كان يعني يخلع هذا الثبات اللي تغلغل في قلوب الشباب إلا حدث كبير، وما كان أكبر من هذا الحدث، ثورة. قام نام الناس وقاموا على مجتمع ما يدري الناس أين تذهب وأين تجي، وصار كل واحد يتكلم بمنهج، اللي كان يخفي شيئا أظهره، واللي كان عامل له كتاب للدولة وما فيش خروج ومظاهرات وكذا زي أحمد بن العلين وخلافه ومن على ضربه، خلاص الثورات العربية، طلع كتاب آخر وخلاص انتهت المسألة. كل واحد أظهر وظن أن خلاص ما في دولة ولا غير دولة ولا كذا ولا كذا. فالحمد لله غير الله الوجه. اليوم الناس لبسوا أثوابا جديدة، إن كان ثياب الحق أو إن كان أثواب الباطل، لكن الآن الحجة بفضل من الله عز وجل صارت دامغة وقوية، ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة. لكن عبد الله محمد بن إسماعيل يقعد للأمة هذا التقعيد الباطل، وكأن سيتقب هذا من بقية السلف، وكأن صنو ابن باز ولا صنو العثيمين، كأنه. نعم، ماذا يقول عنده؟ شوف كلام، ستسمع كلاما ما تسمع في شيخ إسلام تيمية.
قال محمد إسماعيل المقدم في سلسلة الإيمان والكفر: سيد قطب هو أحد النجوم الساطعة في سماء الفكر الإسلامي.
أحد النجوم الساطعة، أحد النجوم الساطعة في سماء، يا سلام، نجوم الساطعة، سبحان الله. ما السنة التي قررها محمد إسماعيل، وما البدعة التي قمعها؟ نعم.
يقول: هو أحد النجوم الساطعة في سماء الفكر الإسلامي، وأحد شموس التجديد والنداء إلى العودة إلى المنهج الإسلامي الصحيح.
أحد شموس التجديد، أحد النجوم الساطعة، أحد شموس التجديد. الله أكبر. حمد فقي هذا؟ لا. برزق عفيفي؟ لا. الألباني؟ لا. نعم.
وقد عاش حياة متدرجة كان آخرها معالم في الطريق، وقبل ذلك خاض حروبا ضارية مع مخالفيه من رجال الدعوة والفكر والثقافة والسياسة، ثم قال تحت عنوان اختلاف الناس على العظماء: إن هناك أعمالا صدرت ممن تبوأ مكانا عظيما في قلوب الناس المخلصين لدينهم في هذه الأعصار الأخيرة، كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والأستاذ سيد قطب، ومنهم أيضا الشيخ أبو الأعلى المودودي، وثلاثتهم ممن كان له دورا بصورة أو بأخرى
دور بصورة أو بأخرى
في تجديد شباب هذه الدعوة ودعوة الناس إلى تحقيق قول الله تبارك وتعالى: خذوا ما أتيناكم بقوة. لكن
سبحان الله. فابن عبد الوهاب أخو سيد قطب، أخو المودودي، الثلاثة يتلفظ بهم السلفي معا. بالله عليكم، يمكن أن يتكلم بهذا سلفي على وجه الأرض؟ لا يمكن قط يحصل هذا، أن سلفيا يمدح الثلاثة، مستحيل مستحيل، لا يمكن. يجتمع سم وشهد، لبن ودم معا، سبحان الله. سيد قطب مودودي ابن عبد الوهاب، عبد الوهاب المجدد بحق، نعم.
لكن ثلاثتهم أيضا ربما اجتمعوا في قاسم مشترك مما ترتب عليه: إما تأويل البعض لكلامهم بصورة غير صحيحة، أو تطبيقه بصورة غير صحيحة، أو ربما يكون فعلا صدر من أئمة الدعوة بعض المواقف بصفتهم البشرية قد يكون فيها أخذ ورد من وجهة نظر كثير من العلماء. فأئمة الدعوة كتبوا كثيرا في قضايا التوحيد والدعوة، وربما أحيانا زلوا حتى إمام الدعوة مجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب، وله رسائل كثيرة في التوحيد، ولكنها كانت مجملة ومقتضبة.
والله جاهل، والله جاهل، والله محمد بن عبد المقصود المقدم جاهل، ابن إسماعيل المقدم جاهل جاهل جاهل، والله ما يقول هذه الكلمة إلا جاهل، وإنما نقل كلامه هذا تقليدا لا تحقيقا. رسائل ابن عبد الوهاب رسائل مجملة. أعد.
قال: فأئمة الدعوة كتبوا كثيرا.
الأخير. أعد.
قال: وربما أحيانا زلوا حتى إمام الدعوة مجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وله رسائل كثيرة في التوحيد، ولكنها مجملة ومقتضبة.
لكنها رسائل كثيرة في التوحيد، رسائل كثيرة في التوحيد، رسائل الشيخ الإسلام الكثيرة الكثيرة في التوحيد كلها ها؟
ولكنها مجملة ومقتضبة وربما
ولم يقل ولكن بعضها حتى ولكنها مجملة رسائل مجملة كتاب التوحيد مجمل مسائل جهلية مجملة أصول ثلاثة مجملة قواعد أربعة مجملة كشف الشبهات مجملة الطاغوت مجملة رسائل كثيرة كلها مجملة هذه رسائل مجملة ها
وربما أدى هذا الإجمال إلى أن أساء
مجملة وماذا
ومقتضبة
ومقتضبة مجملة ومقتضبة والإجمال يحدث الإلباس والاقتضاب إيجاز يحدث الإلباس أيضا فما فائدتها وما قيمتها رسائل مجملة مقتضبة ما قيمتها ألا فلتحرق أفضل وأحسن رسائل صنفت لكنها مجملة ومقتضبة مجملة ومقتضبة جمعت بين الأمر مع اقتضابها وإيجازها مجملة فما فيها بيان رسائل ابن عبد الوهاب يا محمد يا إسماعيل أتحداك أن تأتي بربع كلمة لعالم بما قلت وأتحداك أن تدلل على كلامك وأن تقول رسائل هات لنا رسالة واحدة خذ أقصر رسائل شيخ الإسلام بن عبد الوهاب هذا في الحدود التي تعرفه أنت مما هو مشهور القواعد الأربع هذه من أقصر الرسائل التي تعرفها أنت ولا فله رسائل أقصر من هذا وأسقط علي الحكمين الإجمال والاقتضاب الإجمال والاقتضاب القواعد الأربع دعك من أصول ثلاثة أو كذا القواعد الأربع بس فقط القواعد الأربع أربع قواعد في باب توحيد الألوهية للرد على القبورية وبيان شرك أهل الجاهلية وما هو محل الاجتماع والفارق بين قبوري اليوم وبين المشركين الأوائل بالأدلة مختصرة مختصرة فقط شيخ الإسلام بن عبد الوهاب الذي كلماته من نور تبهر العقول الذي أوتي من الرسوخ ما ذكرنا بفقه البخاري رحمة الله عليه في تبويبه في بعض مواضع ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في مسائله في كتاب التوحيد مسائل كتاب التوحيد فقط مسائل كتاب التوحيد يذكره بتبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ناهيك عن تفسير لآيات من القرآن لم يسبق إلى مثلها رحمه الله وأعطنا كتابا يا محمد إسماعيل يشبه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في بابه أعطنا إياه أعطنا إياه حتى إمام الدعوة يقول حتى إمام الدعوة له رسائل كثيرة لكنها مجملة ومقتضبة يا الله يا الله هذا يقول من عرف شيئا من كتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لا يمكن يقول أبدا طالب علم نظر في كتب ابن عبد الوهاب فضلا عن من هو موسوم ببحاثة الدعوة السلفية في الإسكندرية لهذا الرجل صاحب البحث لا أحد يقترب من هذا الرجل هذا خلاصة بحث محمد ابن إسماعيل فإشكالية ابن عبد الوهاب مع رسائله الكثيرة أنها رسائل مجملة ومقتضبة ثم
وربما أدى هذا الإجمال إلى أن أساء البعض فهمها أو أساء تطبيقها فيما بعد فبالتالي اتخذ منها بعض دعاة التكفير معينا لهم على بعض أفكارهم المنحرفة المخالفة لمنهج
إن كانت مجملة ومقتضبة فمعذورون إن كانت مجملة ومقتضبة فمعذورون رجل صنف مصنفات مجملة ومقتضبة لا هو الذي بيّن بالإسهاب ولا بيّن بالإيضاح يبقى من لو معلك جماعات تكفيرية؟ من لو؟ نفس كلامه وكلام العدوي تماما، هو كلام حاتم العوني الذي يقول أيضا الدور الثانية هي مائدة هؤلاء، نفس الكلام. ونحن نقول نتحدى هؤلاء أن يأتوا بالعبارات أو يأتوا بالمنهج المجمل لدى ابن عدوان وأئمة الدعوة الذي فهمه هؤلاء فهما باطلا، ليكون السبب إجمال مخل. احنا ما لنا دخل ان ناس لا تفهم، انها تفهم من كلام واضح في حقه يأخذون من هذا الكلام منهجا لهم في باطلهم. وإلا فالخوارج أخذوا من القرآن، وجميع الطوائف أخذت من القرآن ومن السنة، هل كان هناك إجمال مخل؟ أبدا ما كان هناك إجمال مخل. فما المواضع اللي فيها إخلال؟ أقول فيها إخلال استغلها هؤلاء. ما المواضع؟ ما هي المواضع؟ اجمعوا انصحوا الأمة. ما زلنا نسمع من أمثال هؤلاء، والدر السنية فيها، وكلام ابن عبد الوهاب في إجمالات استغل من أدري، وكلام ابن تيمية في إجمالات استغلت كذا واستغلها جماعة التكفير. ما في موضع تتبعناه حينما ينص هؤلاء التكفيريون على شيء في كلام أئمة الدعوة أو كلام ابن عبد الوهاب أو إلى آخره فوجدناه ناقصا أصلا. أي إجمال في هذا؟ فين الإجمال هذا؟ لكن احنا ما لنا دخل بعقول زائغة. أجل كلام هو كلام الله عز وجل، ومع ذلك استغلوه، ليس لأنه فيه إشكالية حاشاه، ولكن الإشكالية عندهم. أخذوا الآية وما يقتل منا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا في غضب الله عليه، وما أخذوا الآية وإن طرفتم من المؤمنين، فبدأ رجع لقصور حاشا كتاب ربي سبحانه وتعالى. أخذوا حديث النبي لا يزن زاني حين يزن مؤمن، قالوا إذا انتفى لمن بقي الكفر، والله يقول في كتابه الزانية والزنا فاسجدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ما قال اقطعوا رقابهما، والنبي قال وإن زنى وإن سرق، ولا يسرق وإن يسرق وهو مؤمن، والله يقول فاقطعوا أيديهما، ولا زالت المخزومية عند النبي، ما أحد ما قال النبي على ما تشفعون له يا كافرة، ما لنا دخل. إنما الإجمال الذي ينتقد الإجمال المخل، إنما الإجمال الذي ينتقد الإجمال المتضمن باطل ما ميز، إنما هي كلمة يرددها هؤلاء، نريد لها أمثلة. هذا المنهج الذي ينبغي أن يكون، سواء كنت محقا أم مبطلا، مقتضى المنهج العلمي إذا انتقد الإنسان شيئا أتى لا بإشاعة، وإنما أتى بالموضع بالفعل، يأتي بالموضع بالفعل ثم يقول كذا وكذا. هذا واحد صنف كتابا أكثر من 500 صفحة في إن الشيخ الإسلام بيطعن في الصحابة، ممكن يأتي بموضع واحد؟ لكن هذا الذي يزعم السلفي. والأمر الثاني إنه بحاثة، تخيل حينما يربي الشباب على هذه الأفكار، فأنا أخذ من شيخ الفاضل البحاثة هذه المعلومة وأخرج أبلغها زوجتي وأولادي وطلابي فيما بعد إنه ابن تيمية ابن عبد الوهاب له رسائل كثيرة في التوحيد مجملة ومقتضبة، كان السبب إن أخذ منها من التكفيريون هذا. ها قال
ثم قال بعدها
لا أكمل
ما هو نفس الشيء بالنسبة للأستاذ
لا قبلها اختم مقتضبة ها أخذها.
وربما أدى هذا الإجمال إلى أن أساء البعض فهمها أو أساء تطبيقها فيما بعد، فبالتالي اتخذ منها بعض دعاة التكفير معينا لهم على بعض أفكارهم المنحرفة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. نفس الشيء بالنسبة للأستاذ المودودي رحمه الله تعالى، وربما يكون في كلام المودودي عبارات صريحة تؤخذ عليه رحمه الله في قضية تفسير المسلمين.
نفس الكلام، لا فرق بين المودود وبين عبد الوهاب، بين المودود وبين ابن عبد الوهاب ما في فرق، نفس الكلام، هذا قسم مشترك. لكن ربما كان في المودود عبارات، ربما
ربما ينكشف شيء من التصحيح لهذه العبارات النظرية.
أعد العبارة. أنا أريد
قال وربما يكون
معي.
وربما يكون في كلام المودودي عبارات صريحة تؤخذ عليه رحمه الله في قضية تكفير المسلمين، وإن كان من خلال الواقع العملي ربما ينكشف شيء من التصحيح لهذه العبارات النظرية.
الله ضل هذا ضل، شوف يلتمس أعذارا، ربما يكون عبارات صريحة كذا وربما في الجانب العملي ما أدري إيه. يعني هو لا فرق بين مودود وبين ابن عبد الوهاب. إيه العبارات الصريحة اللي عند المودود في التكفير؟ مثل من يدافع عن سيد قطب يقول ونحن نعلم أنه ليس معصوما، عنده أخطاء. نعم عنده أخطاء، بين الأخطاء للأمة حتى نعرف فيه أخطاء ولا ضلالات انحرافات كبريات، بين لنا الإجمال هذا ما يصلح. نعم مثل ما يقول حسان، ما علمي بأن له مخالفات أحب من أعماق قلبي، ما علمي بأن له مخالفات، يعني مخالفات النزول على الركبتين ويدين ولا مخالفات ماذا يعني في مسائل اجتهادية في أحكام الفقه، وإلا إذا كانت ضلالات في اعتقاد خلاص أنت عليك أن تحب الجامع المصفان رغم ما عنده من مخالفات، والجعد بن درهم رغم ما عنده من مخالفات. هتقول لا أصلي في العقيدة والأصول، وهذا في العقيدة والأصول. فالحمد لله الذي كشف اللثام عن هؤلاء، الحمد لله الحمد لله. ولهذا نقول يا رسولنا اصبروا، صحيح أنتم يعني أخذتم كما يقال عندنا حموة الموس، نعم، لأن التحول إنما كان في الوقت الذي نحن فيه الآن، التحول بقوة والظهور بقوة. ولهذا لما كان التحذير من هؤلاء جملة، تحذير من مين ولا مين ولا مين، فصرت أنت في الميدان كأنك خلاص هو أنت الوحيد يعني سلفي، لا عجبك حسن ولا بما عبد المقصود ولا برهاني ولا محمد إسماعيل ولا أحمد فريد ولا أحمد حطيبة ولا عمر عبد الرحمن ولا كل دول، يعني ما لقلنتم يا مداخلة يا ما أدري إيه يا ضريبة فعلا يا أخوان، ضريبة فعلا، عشرات مئات الناس يتكلم فيها. هذا الكلام يترك، جعل الميزان واحد، لا فرق بين ابن عبد الوهاب وبين المودودي وبين سيد قطب، كل جدد وكل أخذ عليه وفهم من كلامه ما أخذ عليه وكذا. ابن عبد الوهاب الذي عاش حياته ونظر حياته للتوحيد والسنة، وأعلى الله عز وجل يعني دعوة التوحيد به بعدما عاد إلى الجزيرة العربية، كثير من مظاهر الوثنية، وقام الرجل وحمل على هذا، حمل الدعوة وحمل اللواء حتى نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. كتب علماء بنشرحها إلى الآن يشرحها الأكابر، ما في أحد من الأكابر مرت عليه كتب ابن عبد الوهاب ولم يشرحها، كتب. لكن أمثال هؤلاء، والله ذكرني هذا الآن بواحد كان من أخص طلاب الألباني رحمة الله عليه، شيخ الألباني، والشيخ الألباني من أمثال هؤلاء بريء، والله يا أخواني يعارضني في كتاب التوحيد بعد الوهاب، يقول أنت أما ترجع إلى مصر فتشرح كتاب التوحيد بعد الوهاب، قلت له أنا أرجع إلى مصر، ده أنا ما أصبر، ده أنا الآن إذا نزلت إجازة ما عندي إلا كتب عبد الوهاب، أنا لسه هصبر على كتب عبد الوهاب أما أستقر في مصر. إحنا نخطب بها على المنابر ويزعمون سلفية، سبحان الله، يزعمون سلفية، حتى يقول لي العلماء هنا لماذا يشرحون كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب ولا يشرحون كتاب كتب التوحيد للأئمة الآخرين ابن منده وابن خزيمة، يعني ايه نجدي عصبية لمحمد بن عبد الوهاب التميمين نجدي؟ فهؤلاء يكونون أمناء على شبابنا أخواني، هؤلاء نفس الكلام لما قال عبد الرحمن عبد الخالق، وطبعا في هؤلاء العلماء أيضا، ولا العلماء وطعن، وأنهم الواحد فيهم لا يحسن يتكلم في مسألة من المسائل النازلة والمسائل الواقع، فلازم يظهر حال هؤلاء، لابد يظهر ضريبة، خلي النت كله، خلي الدنيا كلها، المداخل ما عليك أنت، هذا معروف يعني الصراخ على قدر الألم الذي يصابون به. هذا محمد ابن إسماعيل، هذا محمد إسماعيل الجاهل، ما يقول هذا الكلام سلفي أبدا، ولا عرف السلفية ولا عرف كتب ابن عبد الوهاب ولا اطلع عليها. نفس الكلام قلنا في العدوي، نعم.
قال كذلك أخذ الأستاذ سيد قطب رحمه الله من المودودي بعض هذه المفاهيم ودندن حولها في كتبه وبالذات الظلال ومعالم في الطريق. لا شك أن الأستاذ سيد قطب رحمه الله باعتباره أكثر الناس تأثيرا وأثرا في قلوب الشباب الإسلامي.
أيوة.
ومد هذه الصحوة الإسلامية بكثير من المدد والوقود والوعي. لا شك أن شأنه
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حتى إذا جاء الحديث عند سيد قطب كان بهذه الطريقة لكنه أكثر لبال لأنه صاحب تأثير وتأثر وكذا. ولا شك أن مدى شباب الصحوة والدعوة في هذا العصر وكذا بكثير من مدى بماذا؟ بأنصار القسم المشترك بين كل الحركات التكفيرية في العالم الإسلامي والجهادية زعمه. مدى بماذا؟ مدى بالتدمرية يا عبد المقصود يا محمد سمعين. تعالى بيني وبينك كده من وراء المكتب، مش احنا سلفيين بأمارة التدمرية والحموية والواسطية؟ مش احنا برضو سلفيون بأمارة السنة الخلال وشرح اعتقاد أصول السنة الجماعة للركائي؟ مش احنا برضو كده سلفيين بالأمارة دي يعني؟ وتفسير ابن جرير والبخاري ومسلم والكلام ده كله. هل محمد سيد قطب هذا أمد الدعوة بشيء من هذا؟ ما الذي أمد به؟ ما الرسالة السلفية عبد المقصود؟ احنا وراء المكتب كده، ما الرسالة السلفية الوحيدة؟ ما الورقة السلفية؟ شوفوا بقى التحدي، والله يتحداك عبد المقصود، أقسم بالله يا محمد يا إسماعيل أتحداك أنت وبرهامي اللي ترجم له وأحمد فريد وسيد عفاني أربعتكم، أتحداكم تحديا المفترض تجتمعون علي فيه وتكذبوني. هاتوا ورقة سلفية لسيد قطب في نصرة السنة وأئمة السنة والمنهج السلفي. شوف الظلال كم ورقة، الظلال كم ورقة، وعنده أكثر من 6000 آية فيها التوحيد وفيها المنهج وفيها الاعتقاد. كتب في التفسير أكثر من 6000 آية. أنا أطالب بورقة واحدة، بورقة واحدة، ورقة واحدة يا أصحاب النت، يا أصحاب العولمة، يا أصحاب الشبكات، هاتوا لنا يا قطبيون في شتى مشارق الأرض ومغاربها، هاتوا لنا ورقة كاملة في السنة نصر فيها سيد قطب السنة ومنهج السلف، ورقة واحدة فضلا عن رسالة. أردف التحدي. هات يا عبد يا محمد اسماعيل انت ومن معك ورقه واحده بمخالفه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه لما كان عليه النبي والصحابه. ورقه واحده، اريد ورقه من جهه واحده، املاؤوها عبئوها باصلين ثلاثه اربعه خالف يا ابن عبد الوهاب، مسائل خالف يا ابن عبد الوهاب السنه. ما المسائل التي خالف فيها ابن عبد الوهاب السنة؟ والورقة الثانية ما المسائل التي وافق فيها سيد قطب، أو ما الورقة التي نصر فيها سيد قطب السنة وأهل السنة؟ أريد الورقة من هنا، الورقة من هنا، هذه ورقة ضد هذه الورقة. هاتوا لابن عبد الوهاب ورقة خالف فيها السنة، وهاتوا لسيد قطب ورقة نصر فيها السنة، نصر فيها السنة باللسان السلفي، سنة السنة وأئمة السنة والرجوع إلى ما كان عليه النبي والصحابة وهذه القضاء المعروفة لنا يعني، ومجاهد وابن عباس وعطاء وقال خلال قال أحمد قال. أريد ورقة واحدة، رجل صنف في القرآن، فصل في القرآن أكثر من 6000 آية حتى تقول هذا الكلام الذي أمد الدعوة في هذا العصر. أمد، قول يا ابني أمد به.
ولا شك أن الأستاذ سيد قطب رحمه الله باعتباره أكثر الناس تأثيرا وأثرا في قلوب الشباب الإسلامي، ومد هذه الصحوة الإسلامية بكثير من المدد والوقود والوعي.
الوعي، الوعي بتجهيل المجتمعات، الوعي بخروج على الحكومات، الوعي بالتكفير، الوعي بأن تعرف أن خلافة عظمى عالكة امتدادا طبيعيا لخلافة أبي بكر وعمر، الوعي بأن ثورة عثمان انبثقت من روح الإسلام وكذا، الوعي بأن معاوية وزميل عمرو إنما كان على أسلوب الغش والخديعة والكذب والنفاق وشراء الذمم. لا عجب أن ينجح علي أن ينجح معاوية أن يفشل علي وأن ينجح، ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. الوعي بأن أبا سفيان لم يتجاوز الإسلام شفتيه، الوعي بأن هند زوج أبي سفيان إنما أخرجت كبد حمزة لتلوك بلسانها كاللبؤة وكذا، لا شك وعي يا عبد المغ... يا محمد إسماعيل، الوعي وعي صحيح، وعي وعي، هذا الوعي الذي أمد الصحوة به، هذا الوعي الذي وقعتم في شراكه، هذا الوعي أخبروا الأمة بهذا الوعي حتى يتضح أمركم، ردوا على هذا. ولا هذا كلام المدخلي، هذا كلام المدخلي، هذا كلام المدخلي بس، هذا ما قاله سيد قطب، هذا كلام المدخلي. نعم،
لا شك أن شأنه شأن كثير من العظماء، بل كل العظماء.
يا الله، مش العلماء حتى، شأن كثير من العظماء، العظماء العظماء. سيد قطب العظيم، وهو لخص لك النهاية بأن هذا الرجل عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا، ويقدمه للشباب. يا الله يا أخوان، على الكابوس هذا الذي نجانا الله عز وجل، استيقظنا يا أخوان، كابوس هذا يا أخوان اللي كبس على وجثم على صدور كثير من الشباب. نعم،
لا شك أن شأنه شأن كثير من العظماء، بل كل العظماء أن يختلف الناس عليهم وينقسم فيهم بين كادح ومادح. هو واحد من هؤلاء العظماء، بل هو نادرة زمانه وعصره الذي تبوأ.
لا لا، شوف، عظماء، واحد من العظماء، لا لا، مش ما يكفيش، أيضا ما يكفي الرجل قدر أعرض. طيب نعمل إيه بقى؟ نريد يعني رجل هيدخل المدخل نجم سطع في كذا وهو من شموس كذا، نجم شموس عظماء، ها ادخل بقى. بل
هو نادرة زمانه وعصره،
بل هو نادرة زمانه وعصره، نادرة زمانه وعصره، نادرة زمانه وعصره. قتل 1900 أو أعدم 1965، مواليد تقريبا 1906 تقريبا، حول كده تقريبا، لو تأتي بتاريخي خليك انت معي، تقريبا يمكن 906 هو او حسن البن، تقريبا حسن البن او 906. هذا كم؟
1906 1966
تمام، 6 هو 6 6 ل 66 60 سنة. وحسن البنا شوف لي كده كم حسن، لا حسن، حسن البنا 8 و
1928 1906 ايضا،
ايوه ايضا، نعم،
الى 1949
تمام، يعني كلاهما في حد 1906 حديث الدنشوي 1906
كلاهما في شهر اكتوبر،
كلاهما في شهر اكتوبر، اي نعم نعم، سبحان الله. شوف، فانظر ماذا يقول، بل هو نادرة، ها، بل هو نادرة،
بل هو نادرة زمانه وعصره الذي تبوأ قمة لم يقوى الكثير على الصعود إليها.
الله أكبر، الله أكبر، نادرة التكفير والتجهيل، طعن في الصحابة والأنبياء والاشتراكية التي كان يدعو إليها. نهيك عن قولي في الحلول والاتحاد، نهيك عن خوضي في الصفات طارة بتفويض وطارة بغيره، ناهيك عن إنكار محسوسات، فله كلام في العرش والسماوات الله المستعان. قل لهم ورقة واحدة في السنة، ورقة واحدة في السنة. أنا صبرت الحقيقة على هذا المقطع من قرأناه من قبل، لكن لعل من يستمع إلينا اليوم لم يستمع إلينا من قبل، أو هذا تأكيد، والله كأنك تقرأه الساعة. أنا أنشط وأجدد، لأننا في عصر الفتن نحتاج لمثل هذا. بعض إخوانكم اتصل علي من المملكة، قل يا شيخ أنا يعني أنا ما اتصلت عليك إلا لتخفف عني، جزاك الله خير، يعني أنا أفتح النت أجد حرب شعواء على السنة وأهلها، أقول إيه هذا، يعني إحنا رايحين فين، ولا نبقى إيه، ولا فأرجوك يعني خفف عني. نخفف يا أخواني بمثل هذا. أولا نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلهم به. الأمر الثاني أن قدوتك من؟ قدوتك من يا أخوان؟ قدوتك هم النبي والصحابة من المهاجرين والأنصار وممن تبعهم بإحسان، أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ألا يؤنسك هذا؟ أما يكفيك هذا أنسا وفرحا وسرورا حمدا لرب العالمين؟ الثالث أن تعلم أن هؤلاء لا يساوون شيئا في أساطين أهل البدع السابقين. دول يا أخواني عبارة عن بعث جرائد بالنسبة للأوائل. الأوائل كانوا دارسين، الأوائل كانوا كانوا علماء كلام، كان يا أخواني ما يقوى على الردود عليهم إلا أمثال أحمد والأوزاعي والليث وابن تيمية وابن عبد الوهاب، إنما دول أصحاب يعني قصصات، دول ما دعك منهم يعني كثر لكن ضعاف، هم كثر لكن هناك الذر ما يسوي، تدسهم بقدم السلة بسهولة جدا. في واحد يعاني وهو ماشي كده في طريق فيه نمل وذر يدوس بسيارة يدوس بها، في إشكالية ما تجد أسودا، لكن هم في كثرة النمل وفي ضعفه، هم كالنمل كثرة لكن هم كالنمل قوة كذلك، ولا يساوون شيء. تضع يدك ترفع الإيد تلاقي مثلا ما تحتها 500 ولا حاجة بدون ما تقصد، هم دول كده، هم هؤلاء هكذا كالنمل كثرة وعددا. نعم.
ونرجو أن يكون الله تبارك وتعالى قد بوأ هذا المنصب العظيم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، وكان بإمكان
سيد تعلمنا ما الأمر والنهي الذي أمر به سيد قطب ونهى عنه سيد قطب، ما الأمر والنهي؟ يعني أنتم اتخذتم من حديثة إعدامه حديثة بطولة وشهادة، ولغيركم من الجهمية أن يتخذ حديثة الجعد بن درهم كذلك والجهم بن صفوان وغير هؤلاء، فماذا كان من هذا الرجل يا أخواني؟ سبحان الله، شوفوا جعله في مكان وبوأه مكانه ما بوأه السلفيين. من مؤسس الدعوة إلى السنة في هذا العصر والذي أقام لها جمعية رسمية تابعة للدولة ورفع التوحيد وأقام مجلاته ونشر كتبه ومحاضراته وأبى أن يضع يده في يد حسن البنا، من هو إخوان؟ محمد حمد فقي. فليخرج محمد ابن إسماعيل كلاما عن حمد فقي، عبد الرزاق عفيفي مفخرة أهل السنة في هذا العصر الذي كان يجله الإمام ابن باز إجلالا خاصا، والذي انتفع به مشايخنا الكبار كالفوزان وغيره، كان مرجعية لهؤلاء، صاحب الصمت السمت والصمت إلا في العلم، فإن تكلم اختصر الكلمات مع أعلى ما يكون من قوة في الحجج والبراهين البينات رحمه الله. هراس عبد الرحمن الوكيل، محمد عبد الرزاق حمزة، عبد الظاهر أبو السمح، ناهيك لا أقول ابن باز والعثيمين والألباني، أنا أريد في علماء مصر في زمن سيد قطب، درة مكانة، فالله المستعان. نعود، هذا أصل المبحث كان في الخلاف، وهذا المبحث الحقيقة ليس قد ضيعنا به الأوقات بل غربلنا به الدعوات، لنعود إلى يا جماعات يا طوائف يا تنظيمات يا مذاهب، اجمعوا ما عندكم وسنضع لكم كتاب صفة صلاة النبي للألباني في كفة، لا نقول بقى نتاج الألباني رحمة الله عليه في كفة، مبحث واحد للألباني رحمة الله عليه في السنة في مقابل نتاجكم وسنرى ماذا جنيتم من دعوتكم إلى ما يسمى بالخلاف. وماذا جنيت أنت يا محمد إسماعيل ومن معك من هذه الدعوة التي ألبستموها لباس السلفية وهي في الحقيقة قطبية 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 دعوة قطبية. هؤلاء قطبيون وأضف إليهم غيرهم من محمد حسان ومن الحويني ومن محمد حسين يعقوب هؤلاء القطبيون ويزعمون أن من قال فيهم ذلك فقد تجن محمد إسماعيل القطبي. طيب والله خرج لنا هذا الكلام، شوف هذا الكلام كيف يصدر من سلفي، أي سلفي أصدر هذا الكلام من العلماء؟ من هو من العلماء في هذا العصر قال هذا الكلام في سيد قطب؟ من هو؟ نعم.
قال قوله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة، والسنة الجد الذي يكون به الهلاك العام. قوله من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط في التأريخ. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله عز وجل لا يسلط العدو على كافة لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قوله إن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد.
قال أعد قوله فيستبيح بيضتهم.
قال قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله عز وجل لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قول وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا كما في الحديث ولا راد لما قضيت.
ولهذا يبقى الحق إن شاء الله في هذه الأمة، ولا يسلط الله عز وجل على الأمة كلها، إنما قد يحصل التسليط في بعض نواحي هذه الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفه ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، الظاهر أن حتى هنا لانتهاء الغاية، أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا. قوله ورواه البرقاني في صحيحه،
وليس معنى هذا أنه لا يبقى من الأمة شيء، لكن يقع فيهم السيف فينازع بعضهم بعضا، وإلا في الطائفة المنصورة باقية إلى آخر الزمان حتى يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، بل في آخر الزمان تقوى هذه الطائفة ويكون معهم عيسى عليه السلام ويقتل عيسى الدجال ويظهر الإسلام والحمد لله. نعم.
قوله ورواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة.
نعم.
قوله: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، كما قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين.
وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وإن كثيرا، نعم، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ضل قبلهم أكثر الأولين. الضلال كثر يا إخوان، الضلال كثر. نعم. لهذا لا تغترن بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. نعم.
وأمثال هذه الآيات كثيرة في القرآن. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي.
إيه نعم، يعني زلة العالم، زلة العالم، الناس تحسنوا الظن في العلماء فيتبعونهم، فإذا ضل بعضهم تبعوه في الضلالة لأنه عالم. لهذا ضلال العالم ضلال العالم، لأنه محل الاقتداء. ولهذا كان أمر العالم أمر خطير، خطير جدا، وأعظم فتنة تقع في الأمة هي فتنة هذا العالم، أكثر من فتنة الوالي، وإن كان فتنة الوالي فتنة عظيمة، لأنه بجرة قلمه قد يفسد الكثير والكثير، لكن ليس أكثر من إفساد العالم، لأن غالبا السلطان يفسد بسيفه بسطوته، وهذه لا تؤثر في العقائد كثيرا، إلا إذا كان الوالي الظالم هو العالم الفاجر. إنما العالم فتنته خطيرة، خطيرة جدا. أظنكم، يعني أدلل لكم، ما كان أحد قبل ثورة يناير يصدق أن أصحاب اللحى سوف ينزلون إلى ميادين في المظاهرات أو سوف يشاركون في البرلمانات. دي كانت مسألة لغاية 2010، مسألة منتهي. انت سلفي بأمرت ايه عند الناس، يعني عموم الناس كده، بأمرت ايه؟ بأمرت ان ما فيش في بيتك تلفزيون، ولا انت بتاع انتخابات ولا مظاهرات. ولهذا كنت تنتقد اي احد، يقول ايه ده كان انتقادك للاخوان، إيه انت مش عايز الاخوان؟ يا عم ده دول بتاعوا سياسة وضحكوا على الناس وسموا الحل، وحياتهم كلها في الانتخابات والبرلمان. هذا قول موروث معروف، إخواني انحرافوا في هذا. يمكن كثير من الناس ما يعرف انحرافات الإخوان العقدية الأخرى، لكن هو عم شيء عنده إن الإخوان دول بتوع انتخابات وسياسة وإلى آخر ذلك، إنما إحنا بعيدوا، إحنا بتوع دعوة، أنت بتاع دعوة وبتاع كذا وكذا كذا إلى آخره، ودول عندهم مظاهرات وفي الجامعات مظاهرات، إنما إحنا الحمد لله ما عندنا مظاهرات. أما إنما الإخوان دول كانوا محترفة. أذكر سنة سمحوا لنا في الكلية، كانت أول مرة وآخر مرة، كان أيامها الدولة دعت إلى صلاة الاستسقاء، صلاة استسقاء، وكان العميد رجلا صالحا فيما أحسبه الله حسيبه، كان رجل يصلي، كان هو حتى وأنا ساكن في كفر الشيخ في الخارج، كان هو قريب مني وكان دائما يصلي في المسجد وهو عميد الكلية، وفرصة الرجل لطيبتي وكذا سمح إنه الإخوة هي اللي تقوم على المصلى وهي اللي تخطب وكلام من هذا القبيل، والجامعة والكلية بقى موجودة والناس وكذا، فرصة أول مرة تحصل، فرصة. والكلام ده كمان من قريب عهد مقتل السادات، يعني كلها سنين قليلة، يعني كان تاني سنة أو ثالث سنة، كانت مسألة صعبة ومع ذلك يسمح لك، ده فرصة، فرصة بقى صاحب التوحيد يقول وصاحب المنهج يقول والرفق يقول ويقدم أجمل صورة للدعوة، العميد بيسمعك والدكاترة والطلاب، يعني حاجة. وكان اللي يخطب هذا إخواني، دخلنا في أريتريا ودخلنا في شيشان ودخلنا في جهاد ودخلنا. العميد في الدور الثاني: اسكت يا محمد. ما في محمد، محمد بجد في سبيل الله. يا محمد اسكت، ما في ولا في فايدة، بجد في سبيل الله محمد، خلاص انتهت المسألة، انقطع هذا الخير. لكن لما نزل من يثق الشباب فيهم وقالوا دول مشايخنا أصحاب اللحى وعلى رأسهم الفتان محمد حسان، تتابع الشباب وحزب النور وغير ذلك، ونزل الشباب وصار في حاجة اسمها ثورة السلفيين. فضلال العالم ليس سهلا، ويضل به من يضل. نعم.
قوله: إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد وقع ذلك وما زالت الأمة كذلك، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وفيه ما هو حق كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله وجهادهم على تركه، وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده، لكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم.
وفي ما هو حق يعني وقوع السيف كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله وجهادهم على تركه كل ما دل الدليل على جوازه، وقد من الله بذلك على من أقامه في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده. نعم، يقصد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. لكن
أهل الشرك بدأوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم، كما لا يخفى على من تدبر.
أهل الشرك بدأوهم بالقتال، بدأوهم بالقتال فقتلوهم وأظهرهم الله عليهم يدافعون عن أنفسهم. نعم،
كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة.
نعم.
قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وكم
نعم.
قوله: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. والفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعادات، وهذا هو شاهد الترجمة.
نعم،
وقد استحكم
الترجمة وهو في هذا الباب الذي هو بعنوان ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا يدل عليه قول النبي: حتى تعبد فئام من أمة الأوثان الجماعات. يبقى هذا الحديث يطابق الترجمة، والترجمة مأخوذة من هذا الحديث. نعم.
وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك، حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته،
في رسائل مجملة مقتضبة عند محمد إسماعيل. كتاب التوحيد فقط وضع فيه 66 بابا ليقرر التوحيد ويقرر ما ينافي هذا التوحيد مما ينافي أصلا أو ينافي كما دام الواجب. يعني قضية التوحيد بس في مفهوم التوحيد والشرك ومفردات هذا الشرك وضع كتابا مكون من 66 بابا. هذا مقتضب، هذا يسير، هذا لم يصنف مثله، وليس من أفضل الكتب المصنفة هذا الباب، أفضل وليس من أفضل، أفضل 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 كتاب في هذا الباب في عمر أمة الإسلام، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وفضله هذا الكتاب إنما راجع إلى جودة التصنيف، وإلا ما فيه شيء يخرج عن علوم السلف. يعني ما أحد يقول يعني هو ابن عبد الوهاب هذا أعلم من السلف، قال ما لم يقول السلف أبدا، قال ما قاله السلف ولم يخرج عنهم، وهو حسن من حسنتهم. لكن التصنيف، حسن التصنيف مثل البخاري، انتقاء الأحاديث وحسن التبويب. نعم.
قال: فرموه العلماء والملوك وأتبعوهم بقوس العداوة.
العلماء الملوك أتبعوهم بقوس العداوة.
فأظهر الله بالحجة والسيف وأعز أنصار.
فأظهره
الله بالحجة والسيف.
نعم، والسيف. نعم.
وأعز أنصاره على من ناواهم، وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، ولكن من الناس من عرف ومنهم من أنكر، وانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها، فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله شاكرين.
الحمد لله، ونحن ممن انتفع بهذه الدعوة بيننا وبينه 300 سنة، بينه وبينه 300 سنة وانتفعنا به انتفاعا عظيما. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
قال الشارح: قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث غريب، وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض: عدد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته، فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا، وآخرهم الدجال الأكبر. قوله: وأنا خاتم النبيين. قال الحسن: خاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة.
نعم، وليس نبيا جديدا مستقلا بشريعة، وإنما هو نبي بما كان قبل أن يرفع، ثم إنه ينزل متبعا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقتدي بإمام من هذه الأمة، ولم يأتي بدين جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وعيسى عليه السلام إذا نزل ما نزل بشريعة جديدة، ولكن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. والله هذا البعض يقول بأننا عيسى عليه السلام لا يدخل في المقارنة مع أحد من هذه الأمة، لأن الأنبياء لا يقارنهم أحد، والبعض يقول أيضا بأنه ليس من هذه الأمة لأنه كان قد رفع، ولكنه نزوله إنما نزول أراده الله عز وجل لشيء. على كل الأمر في ذلك يسير، فلو قيل بأنه لا يدخل في المقارنة لكونه نبيا هذه من جهة، ولكونه من بعث قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال بأنه من الأمة فلا يبعد، لأنه نزل وصلى وراء الإمام وكان في هذه الأمة وجاهد من أجل قبول الإسلام وغير ذلك، فهو من هذه الأمة، فالأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل. نعم.
قوله: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. قال النووي رحمه الله: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين بصير بالحرب وشجاع وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله انتهى، ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ.
يقول: يجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله، لأنه إذا قدر الله عز وجل قبض أرواحهم فإنه يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق، إلى أن يحصل هذا فهم باقون. لكن قد يحصل أن الأرض تخلو منهم إلا في جهة أو طائفة، لكن المهم أنه لا تخلو الأرض منهم حتى يكون آخر أمرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي أمر الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد
يعني
به
يعني معناه قد يزول في بعض الأماكن دون بعض، بعض الأماكن قد يتغلب عليها أهل البدع فلا يبقى فيها سنة. نعم.
قوله حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام، ثم لا يبقى إلا شرار الناس.
نعم. حتى يأتي أمر الله، حتى تقوم الساعة يعني ساعتهم، حتى يأتي أمر الله، كل هذا مفسر بماذا؟ بالحديث الذي فيه إرسال ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين. نعم.
وقوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها باركة، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك.
بارك على كذا، بارك في كذا، بارك كذا، والمفعول منها مبارك، لأن الفعل منها رباعي بارك. نعم.
وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. النوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
نعم.
أفلا تراها كيف اضطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء الساعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه.
نعم. تبارك الله، تبارك الذي بيده الملك، هذا لا تكون إلا سبحانه وتعالى، فما يقال تبارك محمد، لا تبارك علي، لا. وأما من جهة الفعل فقال: بركة هي فعله، والفعل منه بارك، والفعل منه بارك. فالله عز وجل يبارك في فلان، يبارك في هذا المعين، كما بارك الأنبياء، يبارك في هذا الماء. فمن كانت البركة فيه من الله عز وجل فهو مبارك، كما قال سبحانه: وجعلني مباركا أينما كنت. والله عز وجل يبارك في وقتك، ويبارك في عمرك، ويبارك في ولدك، ويبارك في مالك، فالبركة منه سبحانه وتعالى. ولكن هذه قد تضاف للمخلوق، حصلت بركة من فلان من فعله وإعانته وتعليمه إياك، فلهذا قال: وجعلنا مباركا، ونفسه مبارك، وتحصل منه بركة على الآخرين، فهذه بركة حصلت بوجودك، هذه بركة حصلت بعلمك، هذه بركة حصلت بموقفك معي. أما تبارك هذه لا تضاف إلى الله عز وجل. نعم.
فجاء بناء التبارك على بناء تعالى، الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء بكل بركة.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
فليس معنى تبارك معنى تعاظم، وإنما المعنى على هذا السياق وعلى هذا الوزن، ولهذا قال: وجاءت على بناء السعة والمبلغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونيات، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمته وسعته، ولهذا معنى قول من قال من سلف: تبارك تعاظم، تعاظم يعني دال على كمال عظمته، وليس معنى تبارك ماذا؟ تعاظم، لا، تبارك على وزن تعاظم، بمعنى كما تقول تعاظم تقول تبارك، وكتقول تعالى، فتعالى دال على كمال العلو، تبارك دل على كمال البركة، فعظمة دل على كمال العظمة، وهذا معنى قول من قال ابن السلف تبارك تعاظم. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في السحر. قال الشارح رحمه الله: أي والكهانة. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، وهذا من التشبيه البليغ، شباهه بالسحر لكونه بالبيان يحصل منه ما يحصل من السحر. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن السحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة أو لم يأمر بالاستعاذة منه.
نعم، هو حقيقة، أي يؤثر حقيقة. هذا يؤثر حقيقة، فقد يمرض الله عز وجل به، وقد يفرق الله به بين المرء وزوجه، كما قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم.
واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين.
هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه:
إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر.
نعم، يعني ليس باستعانة بالجن، بأدوية وتدخين سقي شيء يضر فلا يكفر. نعم.
ومما يدل على أنه كفر قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال الإمام المجدد رحمه الله: وقوله: ويؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. قال الشارح: وتقدم كلام ابن القيم رحمه الله في حد الطاغوت، وأن له أفرادا منها عبادة غير الله، فالمعبود طاغوت كما دلت عليه الآيات، ومنها الكهان، ومن يحكم بغير الحق أو يأمر بما يخالف الحق أو يرضى به أو غير ذلك. قال الإمام المجدد رحمه الله: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قال الشارح رحمه الله: الطواغيت كهان، أراد أن الكهان من الطواغيت.
نعم.
قوله: كان ينزل عليهم الشيطان، أراد الجنس، لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقونه من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون مئة، فيصدقون مئة مرة ويكذبون مئة.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه:
فالكهان تنزل عليهم الشياطين، كما جاء الحديث، فإن مسترق السمع يلقي بعضهم إلى بعض حتى يصل بها إلى الساحر، دل هذا على أن الصحرة إنما هم يتعاملون مع الشياطين، وأن الشياطين تنزل عليهم، وأنهم أي الشياطين تضل بهم بني آدم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال الشارح: هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله: اجتنبوا، أي ابعدوا، وهو أبلغ من قوله: دعوا أو اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ، كقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قوله: الموبقات بموحدة وقاف، أي المهلكات، وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة في العذاب. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري في الأدب المفرد مرفوعا وموقوفا قال: الكبائر تسع، وذكر السبع المذكورة: والإلحاد في الحرم، وعقوق الوالدين.
نعم.
قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يرجوه كما يرجو الله، أو يرغب إليه.
نعم.
قال العلامة ابن القيم
فالشرك
رحمه
دعوة
الله
دعوة غيره معه، من دعا غير الله سبحانه وتعالى ومن صرف حقا وعبادة لا تكون إلا لله عز وجل إذا صرفها لغيره فهذا مشرك. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ويبدأ به في الحديث لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قوله والسحر تقدم تعريفه. قوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي قتل نفس المسلم المعصوم وقتل المعاهد
لأنها معصومة، أما المسلم فهذا معصوم بالإيمان، وأما المعاهد فهو معصوم بالأمان. نعم.
كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه إلى أنه لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا، وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، إلى قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
نعم. وهذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، فإن الله يتوب على من تاب سواء كان هذا القتل أو غير ذلك. ولهذا قد يقال بأن مراد ابن عباس أنه لا يوفق للتوبة، ليس قتل التوبة يعني أنه لا يوفق لها، وليس أنه إذا تاب لم تقبل منه، أو يكون كلام ابن عباس رضي الله عنهما محمول على حق المقتول وليس حق الله سبحانه وتعالى، إنما هذا محمول على حق المقتول، فإن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله، وهذا يسقط بالتوبة لعموم الأدلة في ذلك. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. فدل هذا على أن التائب من الشرك والتائب من القتل والتائب من الزنا أن الله يقبل توبتهم. وهناك ما تعلق بحق أولياء المقتول، وهذا يحصل بتمكينهم من القصاص أو الدية أو العفو أو غير ذلك. وليس معنى هذا القول الوارد عن ابن عباس أنه يقول أنه يعذب حتما، لا، تحت المشيئة، كل أصحاب الذنوب تحت المشيئة، مشيئة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قوله هو أكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآيات. قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون الآية. وفي الحديث الربا نيف وسبعون حوبا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، كما قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات فروجهن منه. والمراد الحرائر العفيفات. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال المصنف رحمه الله عن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. قال الشارح قوله جندب رواه الطبراني في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي، قال الحافظ والصواب أنه غيره، وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله.
هذا هو الأقرب، وليس جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. نعم.
وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. قوله حد الساحر ضربه بالسيف روي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح،
يعني ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة
فهو مضروب بالسيف، هذا حده ضربه بالسيف، حتى لو تاب في الظاهر فإن توبته تنفع عند الله عز وجل، لكن لا يرفع هذا عنه الحد، لا يرفع هذا عنه الحد. وقد قتل الصحابة رضوان الله عليهم، بعضهم قتل ولا يعلم لهم مخالف. الساحر حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحر. قال الشارح هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف لكن لم يذكر قتل السواحر. قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري بصري ثقة. وقوله كتب إلينا عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 3 سواحر، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم.
الصحيح أنه يقتل ولو أظهر التوبة، هذا الصحيح. أما أن تقبل توبته، نعم تقبل توبته لكن عند الله، لكن هذا لا يرفع الحد، هذا حد. فإن تاب توبة صادقة نفعته عند الله عز وجل، لكن لا ترفع الحد. مثل الزاني إذا توفر فيه شرط إقامة الحد وقد تاب، هل يرفع عنه الحد؟ ما يرفع عنه الحد، ومثل السارق ما يرفع عنه الحد، يقام الحد يقام الحد. ولهذا الساحر يقتل كما فعل الصحابة، والصحابة لم يستتيبوا وإنما قتلوا، فالساحر يقتل وهذا حد. فإن لم يكن قد تاب أو كان كاذبا فإنه كافر، وإن كان قد تاب توبة صادقة فإنه يكون حدا ويصلى عليه، لكن لابد من قتله، والجماهير على أنه يقتل، على أنه يقتل، لكن الشافعي رحمه الله رأى أنه لا يقتل إلا إذا كان في سحره ما يكفر به، إلا إذا كان في سحره ما يكفر به. وأما قول الجمهور فيقتل مطلقا حتى لو كان في سحره ما لا يكفر به، لأن هذا حده. نعم، طالما أنه حصل تأثير بسحره. نعم، فهو السحر سواء كان باستعانة بالشياطين وبه يكفر أو عن طريق الأدوية والعقاقير وغير ذلك، وإن كان لا يكفر بهذا لكنه يحد، فهو يحد على كل حال سواء كان سحره مما يكفر به أو لا. أما كفره هذه مسألة أخرى، فإن كان من الاستعانة بالجن وغير ذلك فهذا كافر، وأما إذا كان بعقاقير فإنه لا يكفر إذا كان بعقاقير وليس بالاستعانة بالجن في قول بعض أهل العلم، وعليه فإنه يقتل ولا يستتاب. لأن هذا حده. نعم. قال عندكم ايه؟ اي نعم. 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 هذا في من فتح المجيد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذا صح عن جندب. قال الشارح قوله وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، هذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة وماتت سنة 45. وقوله وكذا صح عن جندب أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله، ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها وله طرق كثيرة.
نعم.
قال المصنف قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح
يعني ورود قتله عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أي صح قتل الساحر عن ثلاثة.
نعم. لكن كما قلنا توبته تنفع عند الله سبحانه وتعالى، توبته تنفعه عند الله، فالتائب من الذنب ولو كان الشرك الأكبر ولو كان ما كان من الذنوب فإن الله عز وجل يقبل توبته ما لم يغرغر، لكن الحد يقام عليه. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر. قال الشارح رحمه الله قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان
عن حيان قال المصنف
الله قال المصنف باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال الشارح قوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور مات سنة 26، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 46 وله 86 سنة. وحيان بن العلاء بالتحتية ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول. وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق. قوله عن أبيه وقبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم هو أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب، وكثير في أشعارهم يقال عاف يعيف إذا زجر وحدث وظن. قوله والطرق الخط يخط بالأرض هكذا فسره عوف وهو كذلك، وقال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء.
نعم.
قوله من الجبت أي السحر.
يبقى قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، فالعيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممره، والطرق والخط يخط بالأرض، وقيل هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء على وجه التخرص أيضا وادعاء علم الغيب. نعم.
قوله من الجبت أي السحر. قوله قال الحسن قال الحسن رنة الشيطان. قلت ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات، رنة عند رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. وروى الحافظ الضياء في المختارة الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله.
نعم، هذا يعني الأثر عن مجاهد، وهو من الغيبيات التي لا تقبل إلا في الإسناد الصحيح. نعم، وعلى كل فإن البعض قد استدل بهذا الأثر على الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا احتاج إلى دليل، إن ما يدري إبليس أن هذا سوف يكون نبيا، ما يدريه. رن حين لعن، رن حين أهبط، رن حين أنزلت على الكتاب، لكن رن إذا حين ولد رسول الله وما يدريه أنه سيكون رسول الله. النبي ما دري أنه سيكون رسول، يدري إبليس؟ ولو صح هذا، أي وجه في الاحتفال بميلاده صلى الله عليه وسلم من هذا؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال الشارح وكذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه. قوله من اقتبس، قال أبو السعدات قبست العلم واقتبسته إذا علمته انتهى. قوله شعبة أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة، ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر أي المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى.
نعم.
قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم،
والمراد علم التأثير وليس علم التسيير. فعلم التسيير ليس من السحر، لأنه الاستدلال ببعض هذه الأمور من السنن الكونية، والاستدلال بأشياء جعل الله سننا كونية على أشياء، ومعرفة الماء الشهور والمواقيت وغير ذلك، هذا يسمى بعلم التسيير، وهذا لا إشكال فيه. أما علم التأثير ومعناه أن الحوادث الأرضية يؤثر فيها حركات النجوم والمنازل وغير ذلك، فهذا باطل، هذا باطل، فهو الذي من السحر. نعم.
قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم، زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه. فإن ما يعتقدوه في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه.
نعم.
قال الشارح هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان ابن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمجتبى وغيرهما. روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث مات سنة 333 وله 88 سنة. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي يفعلن ذلك، والنفث هو من ريق وهو دون التفل.
نعم.
قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه أي من علق قلبه بشيء يرجوه ويخافه وكله الله إلى ذلك الشيء، ومن قصر تعلقه على الله وحده كفاه ووقاه كما قال تعالى
في طبعة أخرى في النفس. هنا قال النفس وهو من ريق وهو دون التفل في طاء والنفس دون والنفس هو دون النفس والريق ماء الفم. نعم فهو يكون من نفس نفس يكون هواء من نفس خلاف التفل فإنه يكون من الريق. نعم ومثل ما ذكره هنا هو من الريق المهم ما يظهر شيء من الريق ولو ظهر فيكون يسيرا جدا دون التفلي الذي هو إخراج ريق. نعم فالنفث قد يكون هو النفخ ينفخ الإنسان فيكون معه هواء دون ريق أو ريق يسير. نعم
ومن قصر تعلقه على الله وحده كفاه ووقاه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن تعلق قلبه بغيره في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. قال الشارح قوله ألا أنبئكم ما العضه أي أخبركم والعضه بفتح المهملة وسكون المعجمة ثم فسره بقوله هي النميمة القالة بين الناس فأطلق عليها العضه لأن النمام يعمل عمل الساحر. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة.
هذا وجه النميمة سحرا هي النميمة القالة بين الناس. نعم
وقال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس.
نعم لأنه يفسد بين الناس ويوقع العداوة بينهم على وجه خفي. هذا ينقل حديث للقوم الآخرين ويأخذ من هؤلاء إلى قوم آخرين ليفسد بينهم فهذا هو النمام. والنميمة تحدث ما يحدثه السحر. فهما وجهان الوجه الأول أن هذا وجه خفي لأن السحر هو ما لطف وخفي وكذلك عمل النمام إنما ينقل على وجه خفاء. الأمر الثاني أن السحر يفسد أبدان الناس وكذا وهذا يفسد بين الناس من علاقات. هذا وجه مشابهة نميمة للسحر ولهذا قال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. الله أكبر. نعم
قال ابن حزم واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة وفيه دليل على أنها من الكبائر.
نعم يعني أما نقل الحديث على وجه الإصلاح وعلى وجه النصح وضرء مفاسد فليس نميمة. فما يبلغه الناس السلطان من أمور المفسدين هذا ليس من النميمة هذا من النصيحة الواجبة لأنه يدفع بذلك أنواع من الشرور. كذلك لو علمت أن رجلا يكيد لرجل بباطل فلا بد أن تعلمه وليس يقال هذا نميمة. نعم
قوله القالة بين الناس ومنه الحديث ففشت القالة بين الناس أي كثرة القول وإيقاع الخصومة.
نعم
قال المصنف رحمه الله ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. قال الشارح البيان البلاغة والفصاحة. قال ابن عبد البر تأوله طائفة على الذم لأن السحر مذموم وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال
يعني قوله إن من البيان سحرا هل هذا على وجه الذم للبيان أو المدح؟ قال ابن عبد البر تأوله طائفة على الذم لأن السحر مذموم وذهب أكثر أهل العلم
وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال وقال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله قال وهذا والله السحر الحلال انتهى والله والأول أصح.
على كل نقول تحتمل وتحتمل، فإن كان لإحقاق حق، إن كان هذا البيان وتلك الفصاحة إحقاق الحق وإبطال الباطل، فهذا على وجه المدح، فإن الفصاحة تعمل في النفوس وتأثرها أثرا. وأما إن كانت على وجه إبطال الحق وإحقاق الباطل فهي من سجع الكهان ومن بيان الشيطان فتكون مذمومة. فإن من البيان لسحرا كالنميمة، قلنا وجه الشبه بينه وبين السحر وكذا وجه مذموم، أما البيان فإنه يمدح طارة ويذم أخرى. إن كان لإحقاق حق فهذه ممدوحة، إن كان لإحقاق باطن وإبطال حق فهذه مذمومة. ولهذا النبي حكم على فصاحة بأنها سجع الكهان لما قال ذاك سجع كسجع الكهان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري.
نعم، والحق قد يعتريه سوء تعبير، يكون معه الحق ولكن ما استطاع أن يعبر، وفلان معه باطل ولكن يزخرف من القول حتى يظن الناس أنه الحق. ولهذا يحذر من مناظرة أهل البدعة، لأن قد يكون عنده من التزيين ومن البيان ومن التلفيق وإلى آخره ما يوهم المستمع أنه حق. نعم.
مأخوذ من قول الآخر تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشى قلت ذاقيء الزنابير، مدحا وذما وما جوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري.
نعم.
قوله إن من البيان لسحرا هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل.
ممكن أن تقول عن العسل ماذا؟ هذا مجاج النحل. ممكن تقول هذا قيء الزنابير، كلاهما حق، تمام، لكن مدحا وذما وما جاوزت وصفهم. لكن حين تمدح تستعمل وصف الماء، وحين تذم تستعمل وصف الماء، والحق قد يعتريه سوء تعبير. الله المستعان. نعم.
قوله إن من البيان لسحرا هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قال بالباطل، والباطل في قال بالحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم.
فإن الرسل كانوا أفصح الناس وأبلغ الناس وبينوا مراد رب العالمين سبحانه وتعالى على وجه كامل، فلا أفصح منهم، ومع ذلك ما ذم بيانهم، إنما مدح البيان. ولهذا كما سبق معنا أن هناك الفصاحة المقبولة المحمودة، وهناك التنطع والتعمق والتكلف، هذا الذي يذم. وهنا إن من البيان سحرا، إما أن يكون من السحر الحلال وهو الفصاحة والبيان الذي به يأسر المتكلم قلوب المستمعين، فكم من أناس لا تشبع من كلامهم ولا تمل من حديثهم للفصاحة والسهولة واليسر وحسن العرض. وعلى العكس هناك أناس يستعملون فصاحتهم في ماذا؟ في إبطال الحق ورده وقبول الباطل، وهذا تجده من أهل البدع كثيرا، تجد عندهم فصاحة وتجد عندهم بيانا وكذا، ولكنهم يقلبون الحقائق ويؤدون ذلك بأداء معين، حتى قد يبكي الواحد ويقوي صوته في جانب ويلين صوته في جانب وغير ذلك مما قد يلبس على الناس، ويظن الظان أن الحق معهم وليس كذلك. نعم.